وتم الصلح ودخل الملكان برينيداد وأزابيلا، دخل غرناطة ودخل قصر الحمراء العظيم في 2 ربيع أول 897 هجرية الموافق 2 ديسمبر 1492 ميلادية، وانسحب الملك الصغير من غرناطة إلى أندراش في جبال البشرات التي تسمى اليوم البجراس أو تسمى جبال الثلج كذلك، والتي يطلق عليها اليوم سييرا نيفادا. انسحب وترك غرناطة وهو يبكي، يبكي بكاء مريرا، وأمه تنظر إليه وتقول: ابكي 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 كالنساء، ملكا عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال. وسقطت غرناطة، أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومرافقها، سقطت غرناطة التي كان يسكنها 1,000,000 إنسان يستسلمون للنصارى، سقطت غرناطة، مدينة العلم والتأليف، مدينة ابن البيطار وابن الرومية وابن الخطيب وابن الأزرق والوادي آشي، سقطت غرناطة، مدينة الاختراعات حيث المدافع التي ترمي النيران والبارود الذي تحول إلى طاقة غاذفة، سقطت غرناطة، مدينة الصناعات في السفن والأنسجة والورق والفخار المذهب والصباغة والجلود والحلي، سقطت غرناطة، مدينة العمران والحضارة والنقوش، سقطت مدينة قصر الحمراء، سقطت آخر مدينة للمسلمين في الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقطت عندما انشغل الناس بالنزاعات الداخلية وصارت شهوة الملك هي الغالبة ففتت في قوة غرناطة، سقطت عندما توحد الأعداء وتمزق المسلمون، سقطت عندما سلمت الحصون الواحدة تلو الأخرى فضعفت قوة المسلمين وقويت قوة النصارى، سقطت غرناطة لما ظهر أمثال الزغل والملك الصغير، حكام خونة باعوا الديار وفضلوا نصرة الأعداء على أهل ملتهم ودينهم. هكذا سقطت غرناطة واستسلمت للنصارى، وظن الملك الصغير أنه بهذه الاتفاقية قد حفظ المسلمين وأوجد لهم شروطا جيدة للتسليم، وفعلا طالب بالتجديد لهذه العهود في 898 هجرية، ففعلا جدد الملكان وولي عهدهما جدد العهد للمسلمين في 898 هجرية. تركوا الناس فترة سنين على هذه الأحوال على هذه الشروط حتى اطمأن الناس ورضوا بالحكم النصراني عليهم وقبلوا بالخضوع للأسبانيول، وعندها طلب الملك الصغير أن يرحل من الأندلس، فاستأذن ترينيداد وأزابيلا فأذن له وأعدوا له المراكب العظيمة، يريدونه أن يرحل حتى لو بقي في النفوس نخوة قد تجتمع حول الملك، الآن الملك سيرحل ولا يبقى أحد ينادي بالدعوة للجهاد مرة أخرى، فأعدوا له المراكب ونقلوه هو وأهله وكثير من المسلمين الذين معه، نقلوهم إلى المغرب تخلصا منه، وعاش الملك الصغير في فاس وفيها أحفاده إلى اليوم. يقول المؤرخون وزالت أمواله مع الأيام، راحت الأموال وضاعت ولم يورث لأحفاده شيئا، فهم اليوم من الضعفاء والسؤال الذين يسألون الناس. وعزم كثير من العلماء أن يهاجروا من الأندلس لأنها ما عادت أرض إسلام، وما عاد الإنسان يأمن على دينه وأهله وعرضه وماله، فهاجر العلماء. ومن بين الذين هاجروا ابن الأزرق صاحب الشرح العجيب على مختصر خليل من أكبر علماء المالكية، هاجر هؤلاء العلماء وبقي المدجنون. في عام 910 هجرية ماتت أزابيلا، وفي عام 924 هجرية بعد سقوط غرناطة بأكثر من 27 سنة، بعد سقوط غرناطة مات الملك الصغير. هل انتهت قصة الأندلس؟ كلا، المحنة الحقيقية هي ليست غرناطة، وإنما ما حدث للمسلمين بعد سقوط غرناطة. فصارت مقدرات المسلمين بأيدي النصارى، ورقاب المسلمين بأيديهم، فبدأت مأساة الثبات والتصارع ضد الفناء، ليس فقط فناء النفوس وإنما فناء العقيدة. وبقي الملايين من المسلمين في أرض الأندلس، وهاجر الكثير نحو المغرب، وبدأ الناس يقاومون. في البداية حافظ الملكان فرينداد وإزابيلا حافظا على عهودهما، وظل المسلمون في أمان وفي حماية، ومعهم السلاح، ودينهم محفوظ، ومساجدهم محفوظة، وكذلك الأموال والأعراض وغيرها. لكن لما رأى الطاغية فرينداد أن الناس توقفوا عن الخروج من الأندلس، وهو يريد أن يخرج الناس من الأندلس إلى المغرب، وتبقى الأندلس في يد النصارى حتى لا تثور فيها أي ثورة من قبل المسلمين، عددهم كبير ملايين، فبدأ ينقض المعاهدة التي حلف عليها بأوثق الأيمان، وضمنها دينه وشرفه والمحافظة عليها إلى الأبد. بدأ النقض، وهذا دائما هو عهدهم، لا أمان لهم. حيث بدأ الضغط من دولة النصارى التي سيطرت على الأندلس، بدأ الضغط لأجل إجلاء المسلمين أو تغيير دينهم. وصدر في عام 1526 ميلادية قانون يحرم الكلام باللغة العربية، أي إنسان يتكلم العربية يقتل. طبعا بحرمانهم من اللغة العربية حرموهم من القرآن الكريم، وحرموهم من الصلة بالمسلمين حتى يقضون على أي أثر للإسلام. وفي عام 1567 صدر قانون عجيب جدا، صدر قانون يمنع الاغتسال. تعرفون قضية الاغتسال عند المسلمين قضية شرعية أساسية، عند النصارى ما كانوا يغتسلون، وهذا معروف في تاريخهم، يظلون بالأشهر أحيانا لا يغتسلون. فحتى يضيقوا على المسلمين في هذه القضية صدر قانون يمنع الاغتسال، وهدمت حمامات المدن، حمامات العامة التي كانت موجودة في المدن الإسلامية، وهدمت حمامات غرناطة حتى لا يغتسل أحد، لأنهم يعلمون ضرورة الاغتسال في الإسلام بينما هم لا يهمهم ذلك. ثم صدر قرار بمنع اللبس العربي، فكل من يرى عليه لباس عربي يقتل. وزاد الأمر واشتد، وبدأ الضغط لاكتشاف العربي والمسلمين الذين كانوا يختبئون عند المسيحيين، ويختبئون في صورة مسيحيين لكن حقيقتهم مسلمين. واشتد الأمر على المسلمين إلى أن ثار رجل اسمه فرج ابن فرج رحمه الله تعالى، ثار ونادى بالدعوة لرجل اسمه فرناندو دوك لو، وهذا من سلالة بني أمية، طبعا غير اسمه لضغط محاكم التفتيش، واسمه الإسلامي هو محمد ابن أمية. فأعلن فرج ابن فرج الدعوة للدولة الأموية من جديد،
وثار فرج بن فرج وثار المسلمون معه وتجمعوا معه مرة أخرى في جبال الثلج التي تسمى جبال البشرات. وهنا تحرك النصارى فبدأوا يقتلون كل من هو قريب من العرب والمسلمين، من هو قريب من جبال البشرات، بدأوا يضغطون عليهم ويقتلونهم، واستمر الطرد والقتل في المسلمين والذبح. طبعا الرجال كانوا يلجؤون إلى الجبال، وكانت المطاردة في الجبال صعبة جدا، أما النساء والأطفال المحيطين بتلك الجبال ما يستطيعون صعود الجبال. فهنا بدأ النصارى يرأسهم أخو الملك وعمره ذاك الوقت 22 سنة، بدأوا يضغطون ضغطا شديدا، فبدأ يحرق القرى التي حول جبال البشرات، وبدأ يحرق المزارع، وبدأ يقتل النساء والأطفال، كل هذا حتى يجعل هؤلاء الذين في جبال البشرات يستسلمون. ومع ذلك استمرت المقاومة والصمود لأجل الحق ولأجل الدين، لأجل هذه البقية الباقية من العقيدة التي في النفوس. ومع كل هذا الضغط، مع كل هذا الإرهاب، مع كل محاكم التفتيش، ظلت ثورة البشرات 20 سنة. تخيلوا هذا الصمود الذي عند المسلمين. يا ليت لنا اليوم من هذه الأنفة وهذه الروح تحت كل هذا الضغط الذي لم يمر على التاريخ مثله. 20 سنة من تقتيل النساء والأطفال وحرق البيوت وهجوم الجيوش، 20 سنة وهم صامدون يقاومون في جبال البشرات. يقدر المؤرخون أن الذي قتل من المسلمين وهم يقاتلون في جبال البشرات في هذه السنين زاد عن 20,000 مسلم. نحن لا نتحدث عن عشرات هنا وهناك، نحن نتحدث عن ثورة رئيسية قامت بها هذه البقية التي بقيت من المسلمين في الأندلس. وظل هذا الضغط إلى عام 1588 حيث قضي على ثورة البشرات، وزادت محاكم التفتيش تبحث عن أي مسلم وتتابع أي مسلم، وانتهى أي وجود حقيقي للمسلمين، وجود ظاهر. أما الوجود المختفي فظل موجودا وظل سنينا طويلة، واستمر الأمر إلى عام 1610 ميلادية، أي بعد أكثر من 100 سنة من سقوط قرناطة، والمسلمون ما زالوا متمسكين بدينهم رغم كل هذه الضغوط، رغم كل هذا الإرهاب من محاكم التفتيش التي تعتبر سبة في جبين التاريخ، سبة في حقوق الإنسان على مدى الزمان. في عام 1610 أصدر النصارى أمرا، أمر عجيب، أعلنوا فيه العفو العام لكل مسلم يخفي إسلامه بشرط أن يغادر الأندلس. هكذا كانوا يريدون أن يتخلصوا من المسلمين. وفعلا لما وجد المسلمون أن الأمر فعلا جاد، وأن النصارى يقصدون فعلا إتاحة الفرصة لمن يريد الخروج والذهاب إلى المغرب العربي أن يعبر، بدأ الناس يظهرون واحد تلو الآخر، وفعلا كان النصارى يسهلون عبورهم لأنهم لا يريدون أي وجود حتى خفي. وعبر مضيق جبل طارق من هؤلاء المتخفين، رغم كل هذا الضغط ظهر 500,000 إنسان مختفي، محافظ على دينه، محافظ على عقيدته، يورثها لأولاده ويورثها لأحفاده. ما استطاع النصارى أن يغضوا رغم كل هذا على هذا الوجود الإسلامي، رغم كل هذا الضغط لمئة سنة ما زالوا محافظين على دينهم. انظروا العقيدة إذا استقرت في النفوس. وفي هذا العام انتهى الوجود الإسلامي في الأندلس تماما، ولم يبق فيها مسلم إلا النوادر، وصارت الأندلس كلها للنصارى. مجموع المسلمين الذين خرجوا منذ سقوط غرناطة حتى ذلك اليوم في عام 1610 تجاوز 3,500,000 إنسان، هجرة نادرة في التاريخ. المسلمون ظلوا مع ذلك لهم وجود، وظلت محاكم التفتيش تبحث عنهم، وظل بعض الناس يخفون إسلامهم. ورغم اليقظة الشديدة لمحاكم التفتيش فقد وجد نسل للعرب والمسلمين واستطاع بعضهم أن ينظم منظمة سرية للمحافظة على البجود الإسلامي في الأندلس. وظلت هذه المنظمات تكتشف في سنة 1635، في سنة 1638، وظل الأمر حتى أن في سنة 1727 ميلادية اكتشفت منظمة إسلامية من بقايا المسلمين الذين في الأندلس. 1727 ميلادية كان عدد أعضائها 28 عضو في محاكمات أجريت لهم في 10 أكتوبر من عام 1727، وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، وظلت المسألة بهذا الضغط الشديد، وظلت الإشارات إلى وجود عرب ومسلمين متشبثين بدينهم، ظلت إلى آخر تقرير بعثت به محاكم التفتيش إلى كارلوس الثالث في عام 1769 ميلادية.